بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة اتصالات. فضل أبو صلاح من المغرب. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو صلاح.
يا شيخ
تفضل.
زكاة أصدار الزيتون.
زكاة ماذا؟
أصدار الزيتون.
نعم.
عندما أعطرها خرج الزيت، العطودية لك خرج الزيت، وبحال بيعة إلى بعتها نقولوا إحنا بعناها زعما.
إذا بعتها يعني؟
أي شدينا ثبت
مفلوس. طيب، إن شاء الله يا أبو صلاح.
يا رب.
أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مسا النور والعافية. مرحبا أختي.
الله يرضى عليك. ممكن تبين لنا العقد بالأصابع بالتسبيح؟ يعني هل الأصبع الواحد فيه ثلاثة تسبيحات أو واحد؟
إن شاء الله يا أم علي.
جزاك الله.
أهلا وسهلا. أم وليد.
سم.
تفضل يا أم وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي ولدي.
أي.
ولدي هذا شو اسمه، قبل كم سنة، يمكن 4-5 سنين، كان يدور على بيت إيجار، وبعدين لقى بيت إيجار عن طريق النت، وكلم اللي في النت، كلمه وقال له في بيوت، أنا أعطيك الرقم بس لي، إذا أنت تبي تستأجر تعطيني 1500 ريال. قال له طيب، أعطى الرقم. راح ولدي كلم لهذا صاحب الرقم اللي هو صاحب البيت العمارة، واستأجر منه، وانشغل في حياته، استود يعني يجهز بيت وكذا. يقول بعدين جيت أدور الرقم حق هذاك، ولا دخل في العقد ولا سوالي ولا شيء في العقد، بس إنما يطلب مني 1500 عشان دلني على رقم، ما لقيت رقمه الحين، يقول مو عندي، إيش أسوي؟
إن شاء الله يا موليد.
الله يعطيك العافية.
مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل محمد. محمد.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول عملك وجزاك الله خير. طال أنا كان عندي خدامات سنتين مسلمات مطيعات، ويعني من عرفتن عرفتن يصلن ويصومن ويصومن الاثنين والثلاث. الحين طال عمرك الفطر، فطرة شهر رمضان، أنا فطر عنها ولا أعطيهن فطرة ويتحمل المسؤولية؟
إن شاء الله يا محمد أبشر.
طول عمرك وجزاك الله خير.
وياك. مرحبا. تفضلي أم نور.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، بدي أسألك عندي جدتي توفت من سنة.
أم نور، أخفض التلفزيون الله يرضى عليك، واسمعيني من الهاتف. أخفض التلفزيون على الآخر، اسمعيني من الهاتف.
يا شيخ، بدي أسألك، عندي جدتي توفيت من سنة.
إيه.
وكل مرة أحلم فيها إنه رجعت للحياة، وأنا بحكي لها على اللي صار من وراها.
إيه.
وبقولها يا جدتي، بناتك أخذوا كل أغراضك، لازم كله يرجعون لك غراضك. بتقولي ما علينا يا بنتي، بدي اشتري جديد. كل مرة أحلم فيها، وكل مرة بحلم فيها حلم واحد.
طيب.
كل مرة.
طيب.
تمام شيء.
واضح واضح. عندك سؤال ثاني؟
وعندي سؤال ثاني على الصلاة العشاء والمغرب.
أي.
عندي بنيات صغار، واحنا عندنا هون المغرب مع مع 9:30 بالليل. وعلى ما نفطر ونجمع عيتو بقى عندي بنت صغيرة لازم تنام بتبكي وبتبكي لي في هالساعة، وساعات ما بصلي المغرب والعشاء، ساعات العشاء ما بصلي بالليل، شو لازم أعمل؟
تنسينا يعني؟
لما بنسى إن بنتي بتبكي لازم ترضع ردعها وبنعيسها حدايا، ما بيكون عندي وقت، لما بتنام هي بتكون ساعة 11-12 ساعات بيديني نوم.
والعشاء متى يأذن عندكم؟
العشاء مع العشرة ونص.
لا لا العشاء صلاة العشاء متى؟
العشاء مع العشرة ونص.
عشرة ونص ها؟
اه.
طيب يا أم نور تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا شكرا.
عفوا أهلا وسهلا. عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله، الله يجزيكم الخير.
حبك الله يا أخي يا مرحبا.
شيخنا الفاضل، أخي تعرض لمحنة من تقريبا 4-5 سنوات وتوقف، وخلال 4 سنوات الماضية عياله عنده بيتين، زوجتين وأولاد، بيخافوا من المدخرات الموجودة، والآن المدخرات انتهت من سنة تقريبا. هل يستحق أنه نحن نخرج من مال الزكاة لأولاده؟
إن شاء الله يا عبد الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير، الله يطول
عمرك. مرحبا.
السلام عليكم.
فضل عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ وبارك فيكم.
حياك الله عبد الملك.
شيخ أحسن الله إليكم، عندي سؤالان عن الزكاة.
تفضل.
السؤال الأول شيخنا أحسن الله إليكم، عن رجل يريد يعطي زكاة المال لأخيه من أجل العلاج، هو فقير.
نعم.
لكن لا يريد يعطيه مباشر، يريد يعطيه للجهة المعالجة لأنه يخشى أن يتصرف في المال فيما لا ينفعه.
نعم.
هذا السؤال الأول شيخنا.
تفضل.
السؤال الثاني بارك الله فيكم، عن الدائن الذي له مال عند أناس معسرين، كيف يزكي ماله شيخنا؟
إن شاء الله عبد الملك.
بارك الله فيكم.
حياكم الله. تفضل يا طلحة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مجموعة أسئلة من القرآن إن شاء الله تعالى، أحاول أسرع إن شاء الله تعالى.
تفضل.
السؤال الأول في هو، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض، وفي سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وهل يوم القيامة في الجنة تكون في سماء وأرض أليست تطبق كطي السجل للكتب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في سورة يوسف، مرة سمعت من أحد الخطباء يقول أن إفراط يعقوب عليه السلام في حب يوسف كان هو من أشعل الغيرة والعداوة من
إخوان. يا طلحة طلحة يا طلحة، يقطع الصوت أخي الفاضل. السؤال الثاني لو سمحت، ولا تستعجل يعني، حاول تسأل بهدوء.
طيب، سمعت مرة من أحد الخطباء أن إفراط النبي يعقوب عليه السلام في حب يوسف كان السبب في إشعال غيرة إخوته منه، هل هذا الكلام صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، عندما قال النبي يعقوب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، وهل النبي يعقوب كان يعلم أنهم سيكذبون هذه الكذبة؟ هل الله أخبره بهذه الكذبة؟ السؤال الرابع في سورة الماعون، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، الله خبير بنا قبل أن يخلقنا، لماذا جاءت كلمة خبير يوم أو يومئذ؟
إن شاء الله يا طلح.
سؤال أخير.
نعم.
في الجزء 30 من القرآن نجد أن معظم الآيات والسور تتكلم عن يوم القيامة والحساب والميزان والناس في جنة والنار، هل هناك عبرة أن بعد انتهاء القرآن وبعد أخبار الأمم والتشريعات والتوحيد كأن أن الأمر قضي وانتهى الأمر وخلص وهذا خلاصة القرآن؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم.
وفيكم بارك، أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله.
شيخ، كنت أنا وأخي نعيش في بيت واحد، سؤال، وأخي عنده طفلة صغيرة عمرها سنة أو أقل، زوجة أخي يعني ما تقبل إنه مثلاً زوجتي تقرب البنت أو تلاعبها، تقول لها ممنوع تقربي بنتي. فأنا يعني زعلت على زوجتي إنه خلاص سوي مثل ما تريد المرأة. فقلت لها أنا حلفت عليك يمين إذا تقربي من البنت أو تهمليها. فبعد يوم بفوت عليها على الغرفة بلاقيها حامل البنت. فأنا بشوف بقول لزوجتي أنا قايل لك ما تحمل البنت، شو رأيك هلأ إنه أنت طارق؟ معني شيخ أنا ما حلفت اليمين، بس إنه هددت بيمين كاذب، أنا ما قلت لها حلف يمين.
أحمد يعني الآن كانك أنت تقول أنت تعيش أنت وأخوك في بيت واحد ها؟
نعم.
وزوجة أخيك هي اللي ترفض اقتراب البنت ها؟
نعم. الطفلة هي تحب زوجتي.
الطفلة تحب الطفلة اللي هي أخوك.
طفلة أخي يعني وأمها ما تقبل إنه البنت بنتها تيجي يم طفل يم أخي يم زوجتي.
وأنت منعت زوجتك من أن تحمل البنت هذه.
وحلفت عليها قلت لها أنا حلفت عليك يمين. تحمليها وما قلت لها شو اليمين بس يعني يمكن طلاق بس أنا ما حلفت يمين بس تهديد هيك. فسألت أنا شيخ قلت له فهو ما أعرف الشيخ يقول لي يمكن إيه ويمكن لا طلاق.
إيه وبعدين أنت قلت له أكدت قلت لها ما رأيك أنت الآن طالق يعني؟
إيه لما شفت حامل الطفلة فقلت لها إيش رأيك هسا إنه أنت طالق يعني أنك سويت الفعل اللي قلت لك لا تسوي.
وأنت
يعني ما حلفت لها يمين طلاق.
إيه أنت حاولت أن تفهمها إن هذه يمين طلاق. الأول.
هددت بالتخويف إيه بتخويف على قلت لها إنه أنا حلفت عليك يمين بس ما قلت لها إذا شلت البنت فتكوني طالق لا بس قلت لها حلفت عليك يمين كذا. طيب. أنا ما حلفت اليمين
إن شاء الله. أبشر يا أحمد
بس لحاول أمنعها. والسؤال الثاني شيخ أنا تزوجت وأني مريض يعني أنا ما أقدر أروح وجي.
نعم.
وزوجتي نفسها مرضت وتتألم فترة بقت فترة شهر طويلة فقلت للوالدة ليش ما توديها الدكتور ما تشوفها ماذا وما تقدر والوالدة ما تريد. من بعد جدال طويل معها مع الوالدة يعني عصبت أنا وزعلت وقالت لي الوالدة باكر أخذها الطبيب. فأنا قلت لها لا ما أريدك تأخذيها خلاص. قلت لزوجتي إذا تروحي مع الوالدة تظلي رايحة لعند بيت أخيك لا ترجع لعندي.
طيب وش تقصد بهذا؟
ثاني يوم راحت زوجتي مع الوالدة فهددت الوالدة بتقولها إذا ما رحتي معي أغضب على زوجك اللي هي أمي يعني أنا فش العمل شيخ يعني ما بعرف على أي سؤال.
طيب يا أحمد إن شاء الله يا أحمد تسمع الجواب بحول الله. فضل عبد القادر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
عندي واحد الأسئلة مختصرة ماشي بزاف.
تفضل تفضل.
شخص عنده ابن عنده 50 سنة وهذا الشخص يبني في مدرسة قرآنية هل الأولوية في البحث لابنه عن زوجة أم ومساعدته أو بناء المدرسة؟
شخص عنده عفوا شخص عنده ماذا؟
ابن له أكثر من 50 سنة.
عنده ابن عمره 50 سنة؟
أكثر من 50 سنة نعم. وهذا الشخص يبني في مدرسة قرآنية هل من الأحسن مساعدة ابنه في الزواج أو بناء المدرسة القرآنية؟
يعني اللي عمره 50 سنة ما تزوج؟
ما تزوج نعم يا شيخ.
طيب طيب.
إننا في كل يوم جمعة نتبرع للمساجد يعني بدينارات قليلة يعني ليست كثيرة. هل لنا نفس الثواب كان لنا بنينا جامع؟
إن شاء الله.
بعد صلاة كل صلاة مفروضة في المسجد يصلى على النبي بصوت عال مرتفع هل أتبعهم أم أصلي بصوت خافض؟
هذه متى تكون؟
بعد كل صلاة مفروضة.
بعد كل صلاة؟
نعم
إن شاء الله.
يا شيخ سجود سهو هل نشاهد ونسلم؟ وكذلك هل عندما نستمع إليك يوميا يا شيخ هل نحن ممن تحفهم الملائكة مجلس الذكر؟
إن شاء الله يا عبد القادر.
ولماذا زكاة تحتسب بالذهب ولا تحتسب بالفضة؟ لأن مجموعة كبيرة محرومة من 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 من, من الزكاة.
نصاب يعني قصدك الذهب يعني نصاب المال؟
يعني أنا المقصود تاعي من أحسن تكون بالفضة لتكون مجموعة كبيرة تستفاد منها أحسن من الذهب لأنه غالي يعني
نعم.
وفي الأخير أركان وسنن الصلاة يا شيخ، والله يعطيك الخير والعافية، وكل الذين يساهمون في نشر الدين.
آمين. جزاك الله خير. شكرا يا عبد القادر، بارك الله فيك.
خير يا شيخ. السلام عليكم.
آمين. جزاك الله خير. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لدي سؤالين.
تفضل.
شيخ، سمعت في مرة أن في واحد سرق، وعندما سرق ظل يتبرع، يعني تبرع كثيرا، فهل يوقع من عذاب القبر؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا شاب عمري 12 سنة، فأريد منك توجيه نصيحة لي ولجميع الشباب الذين يضيعون وقتهم في البرامج مثل اليوتيوب والتيك توك، كيف يعني نستغل هذا الوقت؟
إن شاء الله عبد الرحمن، بارك الله فيك.
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب، أكتفي بهذا القدر، الأسئلة كثيرة، اسمحوا لنا. طيب، أرجع إلى عندي في اللقاء السابق، لقاء الأمس، بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. السؤال الأول من الأخت عالية من الشارقة، تسأل عن السقط، تقول حصل إجهاض أو سقط نزل عمره شهرين وشيء، تقول بالنسبة لهذا الدم هل هو دم نفاس أم يعني دم استحاضة؟ أختي عالية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا أسقطت مثلا في حدود الشهرين أو في أقل من 3 أشهر، هذا الدم دم فساد، ليس بدم نفاس، لا يعتبر دم نفاس إلا إذا وافق عادة لها في هذا الوقت، فتنظر في الدم، فإذا كان يوافق دم الحيض فهو دم حيض، وإذا كان لا، مجرد دم ينزل بعد عملية الإسقاط أو عملية الإجهاض وفي أقل من 3 أشهر، فهذا دم فساد، تصوم وتصلي ولله الحمد والمنة. أحمد من هولندا يسأل عن شخص، يقول كان يعني شخص يصوم ولا يصلي، يقول يعني شخص يعني يصوم ويتعاهد الصوم ولكنه لا يصلي، ما حكمه؟ أحمد بارك الله فيك، هذا راجع إلى ما ذكره العلماء من مسألة حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة. فبالنسبة لأهل العلم أجمعوا على أن من جحد وجوب الصلاة كفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا ترك الصلاة تساهلا وتهاونا وكسلا ففي خلاف معروف عند أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا بأنه يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، وإذا حكمنا عليه بالكفر الناقل عن ملة الإسلام فلا ينفعه صلاة صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، هذا كله ما تنفعه. لماذا؟ لأنه كفر بالله عز وجل. ويستدل لذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ومنها قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومنها قول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ومنها قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وغي وادي في جهنم نعوذ بالله، ومنها قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإن كانت هذه الآية في الذين ذكر العلماء بأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يصلون وقت ويتركون وقت يعني، لكن يذكرونها في هذا الباب. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام ومن لم يحافظ عليها يعني على الصلوات الخمس لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف نعوذ بالله. وأيضا ذكروا قول عبد الله بن شقيق التابع الجليل ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، وأدلة كثيرة على هذا. وقالوا بأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس الذي كان في أول الأمر ثم نسخ إلى الكعبة، قال فسمى الله الصلاة إيمان، ف فمن ترك الصلاة فهو مضاد للإيمان، مضاد للإيمان. القول الثاني ما ذهب إليه جمع من أهل العلم إلى أن من كان معترفا بالصلاة ملتزما بوجوبها لكنه يتركها كسلا وتهاونا فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، بل هي من أكبر الكبائر. وعلى هذا جمهر من أهل العلم، ويحملون هذه النصوص، نصوص الوعيد، على المكذب والجاحد والمنكر، وأيضا يقولون بأن لا إله إلا الله تشفع للإنسان وتعصمه من أن يحكم عليه بالكفر. وعلى هذا يقولون بأن الذي ترك الذي يصوم ولا يصلي أن صومه وزكاته وحجه وعمرته مقبولة، هكذا يقول العلماء. والأمر كما ترى يا أخي الفاضل من خلال النصوص التي أوردتها الأمر شديد وخطير، ولذلك يجب على هذا الإنسان أن يتقي الله وأن يعلم بأن الصلاة أعظم من الصيام. ولذلك لما رتب النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام الخمسة قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. لاحظ صوم رمضان، بل جاء في لفظ عند البخاري والحج وصوم رمضان، جعل الصوم آخر شيء، ولكن اتفقوا على رواية تقديم الصلاة وتأتي في المرتبة الثانية بعد الشهادتين. والمتأمل أيضا في ما في حياة الأنبياء وفي شريعة الأنبياء أن الله تعالى أمرهم بالصلاة، قال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال جل وعلا في قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وقال جل وعلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، قال جل وعلا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. نصوص كثيرة جدا كلها تشير إلى مكانة الصلاة، ولذلك الصلاة هي عمود الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عموده الصلاة. ولذلك حقيقة يعني هذا الذي يصوم ولا يصلي ما أدري، لكن نسأل الله تعالى أن يهديه. ولا بد أن يعلم بأنه لو ترك الصوم أهون عند الله من تركه للصلاة. هذا إذا قلنا بعدم يعني كفره الكفر الناقل، لو ترك الصوم أهون من أن يترك الصلاة. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوب الجميع. أسماء من الأردن بارك الله فيها تقول يعني أحضر أحيانا قناة من القنوات الفضائية، قناة المدينة، تقول يعني ويكون فيها أدعية، تقول يعني ممكن أنني أؤمن معهم مثلا، وأحيانا أحفظ الدعاء وأعيده. أسماء بارك الله فيك وزادك الله حرصا، تقبل الله منك، وجميل والله إن الإنسان يقضي وقته بمثل هذه المشاهدات الطيبة، يشاهد مثلا الكعبة ويشاهد المصلين، يستمع إلى الأحاديث، وأيضا يردد خلف الأدعية مثلا ويحفظها، وهذا عمل صالح وقضاء وقت في طاعة. بارك الله فيك، وتأمينك ما في بأس، لأن فيما يظهر بأن هذه تنقل مباشرة، فكونك تؤمنين لا بأس، وكونك تحفظين أيضا الأدعية الثابتة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا هذه من الأمور الطيبة ومن الأعمال الصالحة. أسماء تقول هناك خمسة أوقات تفتح فيها أبواب السماء، تقول اختلفت أنا وزميلتي في وقت الظهر، أنا أقول بأن قبل الظهر، هي تقول لا يعني بعد الأذان أو بعد الصلاة أو شيء من هذا القبيل. أختي أسماء بارك الله فيك، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر جملة أوقات تفتح فيها أبواب السماء، تفتح فيها أبواب السماء مثل عند الأذان مثلا وكذا، ومن جملتها من الزوال، عفوا من قبل الزوال إلى زوال الشمس حتى انتهاء الصلاة، حتى انتهاء الصلاة. ولذلك ما عندك أنت وزميلتك ما بينكم خلاف في هذه المسألة، فالوقت الذي تفتح فيه السماء هو قبل أذان الظهر بلحظات، قبل أذان الظهر بلحظات، ثم يدخل الأذان وتبقى السماء مفتحة حتى تنتهي صلاة الظهر، حتى ينتهي المصلون من صلاة الظهر، فبينكم اتفاق، إلا إذا قالت بعد صلاة الظهر، لأن أنا نسيت ما أدري أنا هل قالت لك بعد الأذان وكذا، إذا قالت لك بعد أذان الظهر لا، وإنما هو فترة من قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر ويدخل في فترة الأذان إلى أذان الظهر. هذا الذي فهمته من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسماء من الأردن تقول: هناك امرأة عليها العذر الشرعي وطهرت في نصف النهار، هل يلزمها الإمساك عن الأكل والشرب أم ماذا؟ أختي أسماء بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لمن كان معذورا عن الصيام ثم أقام كمسافر كان مفطرا فأقام، أو حائض طهرت أو مريض شفي، هل يلزمهم الإمساك؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا نعم يلزمهم الإمساك بقية اليوم لأن العذر قد زال عنهم. والقول الثاني وهو الراجح والذي أفتي به أنا في هذا البرنامج وفي غيره، بأنه لا يلزمهم الإمساك لأن دخل عليهم وقت الصيام وهم بعذر، فكونوا يطهرون في أثناء تطهر المرأة في أثناء النهار أو يقيم المسافر أو يصح المريض نأمره بالإمساك أو نأمرهم بالإمساك، هذا ما عليه دليل، ولذلك لهم أن يأكلوا ويشربوا ولهم الحرية الكاملة في ذلك. لكن بعض الفقهاء يقول ينبغي علي على هذا الجنس من المفطرين أن يراعي مشاعر الآخرين، يقولون بأنه لا يأكل أمامهم لسببين: السبب الأول مراعاة لمشاعر هؤلاء، والسبب الثاني دفع التهمة عن نفس عن يدفع الإنسان التهمة عن نفسه حتى لا يظن به ظن السوء، لأن بعض الناس ما يدري أن المرأة مثلا عليها العذر أو شيء، فلما يراها تأكل يسيء الظن بها، أو شخص مثلا ما علم الناس أنه كان مسافر فأقام فقد يساء به الظن، هذا المقصود. ولذا أكلت في غرفتها في المطبخ لوحده ما في شيء ولله الحمد والمنة. أسماء تقول: عندي أختي تقرأ من القرآن من كتاب التفسير وعليها العذر الشرعي، هل هذا يجوز؟ أختي أسماء بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز إذا كان التفسير هو الغالب، لأن تعرفين التفاسير عندنا على أقسام، في تفاسير مطولة يعني ما شاء الله اللهم بارك، بعض التفاسير قريب من 40 مجلد وبعضها أكثر 50 مجلد، ما في بأس لو المرأة الحائض أرادت أن تقرأ القرآن على القول الراجح طبعا من أقوال أهل العلم وهو القول الثالث الذي أفتي به أنا في هذا البرنامج، إذا احتاجت إلى ذلك كإكمال ختمة أو مثلا معلمة أو طالبة أو حافظة تخشى النسيان ما في بأس تقرأ منه بارك الله فيك. أما إذا كان تفسير مثلا صغير كلمات فقط، تفسير الكلمات أو تفسير مختصر ويكون القرآن هو الغالب، لا، لأن هذا يأخذ حكم المصحف، والفقهاء منعوا وهذا بالاتفاق المرأة الحائض من أن تمس المصحف. يبقى قضية المتوسط، المتوسط ينظر إليه أيضا، فإذا كان القرآن هو الغالب ممنوع، وإذا كان التفسير هو الغالب فلا بأس بالقراءة منه. والآن يا أسماء ممكن تدلينها على المحمول، المحمول الآن في تطبيقات القرآن ممكن، لأن هذا الجهاز ما يسمى قرآن، هذا فيه تطبيق للقرآن وفي عشرات التطبيقات، ها بارك الله فيك. عبد الله من ليبيا يسأل يقول: هناك شخص يريد أن يخطب امرأة وهذه المرأة يعرف بأنها أخلاقها، يعرف هذا الشخص بأن أخلاقها سيئة، يعني يقول هناك شخص يريد أن يخطب هذه المرأة ويقول أنا مثلا أعرف بأن هذه المرأة سيئة الأخلاق وكذا، هل يجوز لي أن أخبره بذلك؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا من صفات المؤمنين النصيحة بينهم، فالله جل وعلا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال بعضهم أولياء بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وأيضا جاء في حديث جرير بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة عليه، قال: ومن جملة البيعة اللي أخذها على جرير والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، ومن حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا استنصحه أن ينصح له، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة أنه قال: حق المسلم على المسلم 5، وفي لفظ حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له، استنصحك السين طلبي يعني طلب منك النصيحة فانصح له. بعض العلماء قصر هذا المعنى على مسألة الخطبة، خطبة المرأة، وبعض العلماء قال هو عام في كل شيء. عليه أخي الفاضل إذا كان هذا رجل قد طلب منك نصيحة أو سألك عن هذه المرأة أو عن هذه الأسرة أو عن هذا البيت، يجب عليك أن تنصحه نصيحة لا تؤذي المشاعر. بمعنى يعني قال لك والله أنا أريد أن أخطب من بيت فلان، ما رأيك؟ يعني تقول له شوف غيرهم أفضل، شوف غيرهم أفضل. هذه نصيحة، نصيحة مفعمة بالأدب، مشبعة بالذوق، تقول له شوف غيرهم أفضل. أما إذا لم يطلب منك، إذا لم يطلب منك مثلا وأنت تعلم بأن هذه المرأة تمارس البغى مثلا والعياذ بالله، تمارس الزنا، هذا يعني يجب عليك أن تنصحه، يجب عليك أن تنصحه، تقول له يعني أنا أنصحك بأنك لا تمشي في مشروع خطبة، الخطبة من هذا البيت أفضل لك، ولكن لا تبين، فانصحه بهذا. إذا كانت المرأة لا مجرد سيئة خلق مثلا بلسانها تسب الناس أو كذا، لا ما دام أنه ما طلب منك ليس لك الحق في أن تتدخل. سيئة خلق مثلا تسب الناس، تشتم الناس، مثلا عندها قصور مثلا في الحجاب، مثلا أنت ترى بأن يجب عليها أن تحتجب الحجاب الكامل وكذا، هذا اتركها لزوجها، هو الذي يسأل عن مثل هذه الأشياء. بارك الله فيك. أم آية من بلجيكا تقول يعني بالنسبة لأذكار بعد الصلاة، يعني هل يلزم أن تكون في المكان الصلاة أم أني يعني لي أن آتي بها وأنا مثلا أتحرك وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم آية بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للسنن، سنن الصلاة هناك سنن بعد الصلاة، والسنن التي بعد الصلاة على نوعين، سنن فعلية وسنن قولية. السنن القولية الأذكار، السنن الفعلية المكث في مكان الصلاة، بحيث أن الإنسان بعد ما يسلم يمكث في مكانه ويأتي بالأذكار، يعني السنن القولية، لكن هذه سنة وليست بفريضة. فلو أن إنسان احتاج القيام مثلا، احتجت أن تذهبي إلى المطبخ، احتجت أن تذهبي توقظين أولادك، ما في بأس، وأنت تمشين وأنت يعني تتحركين، يجوز لك أن تأتي بالأذكار. أو بعض الناس يقول لك والله أنا ما أتحمل البقاء جالسا في هذا المكان، أحتاج أني أجلس على كرسي، ما في بأس في مثل هذه الحالة تقومين تجلسين على كرسي وتأتين بها، لأن هذه ليست بفريضة لازمة وإنما سنة. بارك الله فيك. أم آية تقول يعني عندنا صلاة العشاء تكون بعد منتصف الليل، وأولادي عندهم مدارس، تقول يعني أجعلهم مثلا ينامون قبل العشاء بساعتين، وكيف موضوع الصلاة؟ أم آية بارك الله فيك، بالنسبة لأولادك إذا كانوا غير بالغين صغار يعني الأمر واسع، ممكن تعلمينهم، توجهينهم إلى الجمع مثلا، يجمعون العشاء مع المغرب، وتفهمينهم بأن هذا للضرورة. أما إذا كانوا بالغين فلا، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل عليه السلام نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، صلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين، أو الصلاة ما بين هذين، الصلاة ما بين هذين. مسألة كون والله صلاة العشاء تتأخر عندكم، هذا لا يعني بأنكم تجمعون دائما، إلا إذا اضطررتم إلى ذلك. أما الصلاة فتصلى في وقتها، صلى في وقتها، فمثلا ينتظرون الأولاد، علميهم أنهم ينتظرون، الانتظار هذا عبادة ورباط في سبيل الله، وممكن أنهم يعني بعد ما ينتهون من الصلاة ينامون. الأمر الآخر ممكن أنهم ينامون، تتفقين معهم بعد المغرب ينامون، ثم توقظينهم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة أو بأربعين أو خمسة وأربعين دقيقة، ويصلون ويكون قد صلوا في وقت العشاء الاضطراري أو الضروري أو الاضطراري، لأن الراجح من قول أهل العلم بأن العشاء لها وقتان، وقت اختياري وقت اختيار وقت ضرورة، وقت الاختيار إلى منتصف الليل، وقت الضرورة بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر، فيكون قد يعني صلوها في الوقت. وهذا ليس لأولادك فقط، لكل من يشاهدني في بلادكم وفي بقية البلاد الذين أصبحوا يتساهلون بالجمع الآن، يعني سمعنا عجبا الآن، لا يتقون الله عز وجل، يتحملون، يصبرون، ويصلون صلاة العشاء في وقتها، فإن لم يتيسر يؤخرونها إلى قبل الفجر بأربعين دقيقة بخمسة وأربعين دقيقة، يقومون مثلا أو نصف ساعة يقومون ويصلونها. بارك الله فيك واحرصي على هذا وعلمي أولادك ولقنيهم مثل هذا الأمر، تؤجرين بحول الله. نوري من ليبيا يقول بأن والدته تفطر في رمضان ولا تستطيع الصيام، يقول هل يقول كيف نطعم عند مثلا اثنين من أفراد الأسرة مثلا يحتاجون، كيف نطعمهم لحم وزيت وشيء من هذا القبيل. نوري بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاه. إذا كانت الوالدة عاجزة عن الصيام عجزا كاملا ما تستطيع، تنتقل إلى الإطعام، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فتنتقل إلى الإطعام، تطعمون عن كل يوم مسكين. قضية الإطعام إما أن تطعمون يوميا كل يوم بيوم، وهذا ممكن يكون صعب وممكن يكون سهل عند بعض الناس، أو تطعمون على مراحل، يعني مثلا تطعم بعد أسبوع، تجعل الإطعام لمدة أربعة أسابيع، الأسبوع الأول عن سبعة أيام، الأسبوع الثاني وهكذا، أو كل عشرة أيام تطعمون مثلا. وإذا قلتم الله عندنا القدرة على إطعام يومي قواكم الله. قضية من اللي يستحق الإطعام؟ الفقراء والمساكين، فإذا كانوا من أقاربكم فهم أولى من غيرهم، للقاعدة العريضة التي يعني مأخوذة من مجموع نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واجعلها في الأقربين. فإذا كانوا فقراء ومساكين، إخوانك، خواتك، أخوالك، خالاتك، عمامك، أعمامك، عماتك مثلا، ها هؤلاء أولى من غيره، أولى من غيره. قضية الطعام طبعا في مسألة يعني خلافية بين الفقهاء في مسألة المقدار، فيها أقوال. الراجح والله أعلم أن المقصود وجبة تشبع إنسان بالغ، وجبة تشبع إنسان بالغ. أفترض الآن يا نوري لو ذهبت إلى مطعم لوحدك مثلا، ستطلب مثلا، أنت جائع ستطلب غدا أو عشاء مثلا، هذا المقصود، فاللي تطلب كم من الرز واللحم والإدام، هذا المعنى، هذا المعنى. طبعا ما أدري الآن أنتم عندكم جمعيات مثلا خيرية مثلا تتولى تنوب عنكم وتوكلونها مثلا، ما أدري، عموما إذا وجدت فهو أفضل لكم، تعطونهم يتولون، إذا ما وجدت أنتم تقومون بهذا، بارك الله فيكم، يعني وجبة. وممكن أنتم الوالدة تصنع تطبخ، أو أحد أفراد الأسرة يطبخ الرز مع اللحم مثلا لعشرة أشخاص، هذه بعد عشرة أيام تطعمون، إما تدعونهم في البيت يتعشون عندكم مثلا، أو تذهبون بالطعام إليهم في بيوتهم. المسألة واسعة فيها، وأنا نصحت يعني كثير، إذا تعرف مطعم صاحب المطعم إنسان مستقيم وصالح وأمين، تقول أطعم لي 30 مسكين مثلا مدة الشهر، ولا تأخذ منهم، أنا هذه كفارة إطعام مثلا، ويكرر يعني ما يعني عفوا ما يكرر على الشخص الواحد، لا يطعم أكثر من يعني يطعم 30 مسكين، يطعم 30 مسكين، بارك الله فيك. نوري يقول أنا لما يعني عندي مبلغ 2000 دولار لما أجي أزكي مثلا، هل أحسب 2000 دولار بالسعر، بسعر السوق السوداء أم بالسعر العادي؟ لا بالسعر العادي يا أخي الفاضل. بالنسبة لي أنا سألتك بالأمس قلت لك عندك مال غيره، قلت لي نعم تضم هذا إلى هذا، لكن عندك بعملة بلدك وعندك 2000 دولار، 2000 دولار هذه تقيمها بسعر الطبيعي اللي عندكم، سعر الطبيعي اللي عندكم، سعر المصارف أو سعر البنك المركزي مثلا، أو سعر السوق مثلا العادي. أما سعر السوق السوداء لا، لأن هذا السوق السوداء سوداء من اسمها، فهي تبيع يعني أشياء خارجة عن القانون. أم يوسف من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني أنا أشتغل بيدي اليسار، حتى لما أؤكل ابني تقول أوكله بيدي اليسار، فماذا أصنع خاصة أني يعني ما أستطيع أن أعتمد على اليد اليمنى؟ أم يوسف بارك الله فيك، يعني يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فنبينا عليه الصلاة والسلام اللي تحبين أنت تتقربين إلى الله بحبه، ها أمرنا أن نأكل باليمين ونهانا أن نأكل بالشمال، أمرنا أن نأكل وأن نشرب وأن نأخذ وأن نعطي باليمين، ونهانا أن نأكل أو أن نشرب أو نعطي أو نأخذ بالشمال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة لما جلس معه على الإناء يأكل، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت يمينه دائما للطيبات، ففي الأكل والشرب وفي الوضوء غير ذلك صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل الرجل والمرأة يعني بشماله، وقال إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يأكل أو يشرب بشماله نهاه، قال كل بيمين، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه فما رفع يده إلى فمه، جاء في لفظ ما رفع يده اليمنى إلى فمه، شلت يمينه نسأل الله العافية والسلام، لأنه هذا منعه الكبر، تكبر على، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بيمينك فتكبر، قال ما أستطيع، فدعا عليه قال ما استطعت أو لا استطعت، فما رفع يده إلى 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 فمه. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت واضح بأنك يمكن تكونين سامحيني أقول ضحية يعني بدايات الأهل رأوك يعني تستعملين اليد الشمال وتركوك طبعا. وهذه نصيحة لكل يعني والد ووالدة أن يتقوا الله في أولاده، إذا رأوا الولد استعمل الشمال في الأكل والشرب ينهونه، مثل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن أبي سلمة قال كل بيمينك يا غلام سم الله وكل بيمينك. ولذلك أنت الآن تحتاجين إلى مجاهدة لسببين. السبب الأول رضي الله عنك أن هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هديه، وهذه طريقته، وتتحبين طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالتزميها بارك الله فيك وتستطيعين. الإنسان من تعود الخير أصبح له عادة، خلاص يتعود الإنسان. الآن عندنا أشياء كثيرة ما كنا نستطيعها بالعادة اكتسبناها حتى أصبحت سلوك وخلق وعادة عندنا. الأمر الثاني وهذه ملاحظة يعني مهمة جدا، على أن لا يكون ابنك هذا أيضا ضحية مثل ما كنت أنت ضحية بدايات، لأن الولد سر أبيه وسر أمه، الولد الآن سيراك قدوة، فلو قلتي له لما يكبر كل بيمينك طيب يقولوا أنت ليش، لماذا أنت مثلا افعل كذا افعل. لا، ولذلك تنتبهين لهذين السببين. أنا أؤكد عليك يا أختي الفاضلة أنك تعتنين بالأكل والشرب اليمين سواء لك أو لأطفالك. قضية الكتابة بالشمال ما في بأس، يعني بعض الناس يكتب عندها الكتابة باليد الشمال أقوى وأفضل من الجي. لكن الأكل والشرب والإعطاء والأخذ هذا كله يكون باليمين، واختلف العلماء في مسألة الأكل والشرب بالشمال على قولين، منهم من ذهب إلى أنها مكروهة كراهة تنزيهية، ومنهم من ذهب إلى أن مكروهة كراهة تحريمية، والذي يترجح لدي بأن الكراهة هنا تحريمية. لماذا؟ لأن فيها مشابهة للشيطان، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على شخص كان يأكل ويشرب بشماله، وهذه لو كانت كراهة تنزيهية ما استحقت مثل هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها محرمة. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو صلاح من المغرب يقول يعني عندنا أشجار الزيتون لما نعصر العصير لما نعصر زيت الزيتون ونبيعه، يعني يقول كيف الزكاة بالنسبة للفلوس؟ أخوي أبو صلاح بارك الله فيك، يعني ما دام أنك عصرت الزيتون الآن وجعلته من عروض التجارة فتزكي زكاة عروض التجارة بارك الله فيك، تزكي الزيتون هذا ما تقبضه من الأموال تزكي زكاة عروض التجارة. أم علي من السعودية تسأل تقول أريد كيفية يعني العقد بين الأصابع في التسبيحات، تقول كيف أعقد بين الأصابع إذا سبحت؟ أم علي بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للتسبيحات هذه اللي تكون بعد الصلوات وردت على صيغ متعددة، منها تقولين سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تقولين تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الصيغة الأولى الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصيغة الثانية تقولين سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34، زيادة 34، كم صار 100؟ هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة 25، تقولين سبحان الله 25، الحمد لله 25،
الله أكبر 25 وزيادة لا إله إلا الله 25، هذه 100. سبحان الله والحمد لله طبعا جاء في لفظ ولا إله إلا الله 25 والله أكبر آخر شيء، هذه صارت 100. الصيغة الرابعة 10 مرات، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات، هذه الصيغة الثالثة. بارك الله فيك. بالنسبة لقضية عقد الأصابع، عقد الأصابع على يعني صفات وردت ذكرها العلماء، ومنها ما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو وارد لكنه استنبطه العلماء استنباط. أولا ما يتعلق بعقد الأصابع هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم تفتحين يديك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، هذه 10، هذه هذا هو الظاهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله سبحان الله، أو مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، يعني لا يلزم أنك تقبضينها، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وترجعين تفتحين أصابعك، هذه صفة. الصفة الثانية سبحان الله 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 سبحان الله، وإن كان بعض العلماء أنكرها لكن يظهر لا حرج، لأن المسألة ليست يعني متعلقة ب يعني طريقة ثابتة. الأمر الثالث عقد الأنامل، سبحان الله هذه الأنامل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كل أصبع فيه 3 أنامل إلا الإبهام، ممكن تضعين الأول رأس الإبهام على أساس يصير عندك 15، سبحان الله 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 سبحان الله، لما تجين عند الإبهام تقولين سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لأن الإبهام الوحيد اللي فيه عقدتين، ها هذا، فتقولين بالثالث هكذا يصير 15 و15 هذه 30، وتجيني عليها 3 سبحان الله سبحان الله سبحان الله يصير 33. بارك الله فيك ورضي عنك. أم وليدة من السعودية تقول ولدها قبل كم سنة كان يبحث عن بيت إيجار، يقول إنه ما لقي، وعن طريق المواقع قال له واحد أنا بعطيك رقم واحد بشرط أنك تعطيني 1500 سعي، تقول بأنه راح واستأجر من الرجال وكذا، ورجع يدور على رقم الرجل هذا ما لقى، تقول يعني من ذاك الوقت هو يعني يسأل وكذا. أم وليد بارك الله فيك، بالنسبة لابنك ما توصل إلى بيت الأجار إلا عن طريق هذا الرجل، وهذا سمسار، هذه شغلته وهذه وظيفته وهذا رزقه، ولذلك هو قال أنا بدلك، هو واسطة أصبح سمسار، أدلك بشرط لي مثلا نسبة أو سمسرة وهي 1500. إذن ما دام ابنك وافق، ذمة ابنك الآن مشتغلة بهذا الحق لهذا الإنسان، ذمته مشتغلة بهذا الحق لهذا الإنسان، فيجب عليه أن يبحث عنه ويدور عليه ويسأل عنه ويراجع تلفونه من جديد ويجتهد، أنا قصدي يجتهد، إذا وصل إلى قناعة أن هذا الرجل ما يمكن الوصول إليه بحال، ما يمكن، ممكن يسأل راعي المكتب يقول له في شخص سمسار اتصل علي وكذا، ممكن يكون رقم عند المكتب، يسأل صاحب المكتب يقول له عطني رقمه، يعني يجتهد، أنا قصدت أن يجتهد، أنا ما علمه، هو يجتهد بنفسه، إذا والله وصل إلى طريق مسدود ولا يمكن الوصول إليه يتصدق بهذا المبلغ يرجو ثوابه وأجره لهذا الإنسان. بارك الله فيك. محمد من العين يقول عندي خدامتين اللهم بارك مسلمات مصليات طيبات وكذا، يقول بالنسبة للفطرة يقول أطلع عنهم ولا كيف وش الطريقة؟ أخي محمد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للفطرة هم يطلعون عن أنفسهم، بالنسبة لكل خدامة أطلع عن نفسها، وهذه حقيقة رسالة لكل من يتابعني ويشاهدني، أصبح كثير من الناس الآن يطلع عن الخدامات، أولا بالنسبة للإنسان مسؤول عن زوجته وأولاده وعن أهل بيته اللي يجب عليه أن ينفق عليه، أما الخادم لا مو مسؤول عنها إلا في حالة واحد، إنه يعني أكلها وشربها مشروط عليه في العقد أن يتولى، ممكن في هذه الحالة ممكن في هذه الحالة، أما الأصل الخادم والعامل والسائق والمزارع هو مسؤول عن نفسه، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صدقة الفطر قال طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، فالصائم هذه يسمونها زكاة البدن، زكاة الفطر يسمونها زكاة البدن، لأن طهر للصائم من اللغو والرفث والشيء اللي أنقص أجر الصيام يطلعه، فيا أخوي محمد بارك الله فيك أخبرهم بهذا، والآن أنا سمعت بالأمس إنه حددوا قيمة زكاة الفطر بعشرين درهم. عشرين درهم، عشرين درهم أعتقد كثير من الخادمات خاصة اللي عند مثالك الطيبين الكرماء ما تكسرون معهم، أكيد عندها عشرين ريال، عشرين درهم، فطلع عشرين درهم وعلموهم، قل هذا لأجلكم أنتم، ما هو علشان والله إحنا ما نقدر نطلع عنكم، لا، علشانكم أنتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم المساكين. إذا والله الخادمة لا ما عندها قدرة، الراتب اللي تأخذه ترسله وما عندها شيء، هذه أعطوها أنتم زكاة فطركم، أنتم أعطوها زكاة فطركم. طيب يبقى السؤال، لو واحد قال أنا بتبرع عنها ما في شيء، يعني واحد قال والله أنا عندي خادمة، عندي سائق، عندي مزارع، عندي عامل، حاب أني أنا أتبرع، نعم يجوز بشرط أنك تعلمها أو تعلمه، تقول ترى زكاة فطرك هذه أنا بطلعها عنك، حتى إيش يستحضر النية، نية الزكاة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم نور من فرنسا بارك الله فيها تقول يعني جدتها توفيت من سنة، وكل مرة تقول أشوفها في المنام وأنها رجعت إلى الحياة وأحكي لها ما صار، وأن بناتها يأخذون أغراضها، تقول لا خليها وشيء من هذا القبيل. أم نور بارك الله فيك، يعني واضح بأنك تحبين جدتك حب يعني عظيم، ولذلك ترينها في المنام، لا تلتفتي لهذه الرؤى والأحلام، لكن أكثري من الدعاء لجدتك، تصدقي عنها، تكريها بخير دائما. أما هذه الرؤى طبيعي، لست الوحيدة في هذا العالم اللي يشوف مثل هذه الرؤى، خاصة مع من يحب، فأنت متعلقة بجدتك واضح وتشوفينها وكذا، ادعي لها، تصدقي عنها، تكريها بخير دائما، ولا تلتفتين ولا تركزين على مثل هذه الرؤى. أم نور تقول صلاة المغرب عندهم الساعة 9:30، تقول عندي بنات صغار، يعني حتى أرضعهم وأنومهم وكذا، تقول أحيانا أغفل وأنام وتفوتني صلاة العشاء، ما العمل؟ أم نور بارك الله فيك، يمكن سمعتيني قبل قليل وأنا أتحدث مع أحد الأخوات أيضا، أم آية من بلجيكا، لما تكلمت معها في قضية الوقت، وأن الوقت من أهم شروط الصلاة، أنه لا يجوز الإنسان أن يتساهل في الوقت، فأنت يا أخت الفاضلة يعني أمامك خيارات كثيرة جدا في قضية أنك تصلين في الوقت. أما تقول والله أنام ولا أستيقظ إلا بعد الفجر، هذا غلط وخطأ كبير جدا، لا تتساهلين بأمر الله، هناك حقوق لله عز وجل عليك، أوجبها عليك، فأنت الآن لازم ترتبين وضعك، الآن صلاة العشاء لما يؤذن المؤذن تصلي، من يؤذن المؤذن تصلي، لأنه دخل الوقت، ممكن بعد تكونين مستعدة بعد ما تبدأين يعني إرضاع بناتك ويعني والذهاب بهم إلى سرير النوم، تأخذين 5 دقائق، ما تكلفك صلاة العشاء، صلاة العشاء ما تكلفك 5 دقائق، أما تتركينها تقول الله حتى يأتي يوم الثاني، هذا غلط، تنتبهين، وممكن تستيقظين قبل الفجر بنصف ساعة، ب40 دقيقة تصلينها، هذا وقت الضرورة كما ذكرت وشرحت قبل قليل. بارك الله فيك. عبد الله من الشارقة يقول عندي أخ لي تعرض لمحنة ولابتلاء، يسأل يقول هل يجوز لي أن أعطي أولاده من الزكاة، لأن أولاده صرفوا جميع المدخرات التي كان قد ادخرها لهم، يقول هل يمكن لي أن الآن أعطيهم من الزكاة؟ عبد الله الجواب نعم، بالنسبة لأخيك ما دام أن المدخرات التي كان قد يعني جمعها وحازها وتعب بها، وهو الآن مثل ما ذكرت بأنه موقف لأنه دخل في يعني تعرض لمحنة والآن مسجون أو موقف، وأولاده صرفوا كل اللي عندهم، كل اللي لديهم، يجوز لكم أن تعطوهم من الزكاة، بل هم أولى من غيرهم بزكاة أموالكم، فتجتمع أنت وإخوانك وتعطونهم ما يغنيهم، ليس فقط ما يسد حاجتهم، ما يغنيهم أيضا، ممكن تجمعوا لهم حق سنة أو نصف سنة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، خاصة وأنهم يعني أنتم أعمامهم وهم بحاجة ووالدهم في محنة، هؤلاء تعطونهم وتبدأون بهم قبل غيرهم. بارك الله فيك، للقاعدة التي دائما أذكرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا الأموال، في قضايا الزكوات والصدقات، كان يقول واجعلها في الأقربين، واجعلها في الأقربين وتؤجرون على ذلك. بارك الله فيكم. عبد الملك من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول هناك رجل يريد أن يعطي زكاة ماله لشخص عنده علاج، لكن يقول هل يجوز له أن يعطيها إلى الجهة المعالجة خشية أن يعني يتصرف هذا المريض بهذا المبلغ؟ عبد الملك بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا الأصل أن الفقير يملك المال، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال العلماء اللام هنا للملك وللاختصاص، يعني قالوا يملك الفقير المال، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك المزكي يعطي الفقير ويملكه المال ويقبضه المال. مثل هذه الحالات الاستثنائية، يعني مثلا قد يكون شخص فقير أو مسكين ويعلم المزكي أو يغلب على ظنه أو قد اشتهر عن الإنسان هذا بأنه لو قبض أي مال فإنه يعني لا يحسن التصرف، لديه مثل ما يقولون سفه مالي، ما عنده استطاعة على أنه يضبط تصرفاته في هذا المال، فهنا يجوز، هنا يجوز. يعني بمعنى أن الإنسان يقول بدل ما أعطيه يمكن يروح يشتري فيه اكسسوارات، يشتري فيه خرابيط مثل ما يقولون، ها هذا لو أعطيت المال خليني أعطيه الجهة، فيذهب إلى الجهة ويقول لهم كم، يقول لهم ما هو ثمن العملية، ثمن العلاج، ويسلمهم المبلغ بعد ما يتأكد تماما من أن هذا المبلغ فعلا يستحقه هذا المريض، أو يعطي الصيدلي يقول له المريض هذا الذي يشتري منك الأدوية أنا أعطيك، ويدفع من زكاة ما دام أنه فقير أو مسكين أو غارم بحق ما عنده قدرة على السداد، يجوز بمثل هذه الصورة. عبد الملك من دبي يسأل يقول بالنسبة للدائن الذي يعني له مال عند أناس معسرين، يقول كيف يزكيه؟ عبد الملك بارك الله فيك، عندنا مسألة مهمة وهي ما يتعلق بقضية زكاة الدين. زكاة الدين حقيقة هي مسألة خلافية بين العلماء، هل الشخص الذي له دين على الآخرين يزكيه أم لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن الشخص الذي له دين على الآخرين سواء كانوا معسرين أو موسرين، معترفين أو جاحدين، لا زكاة فيه. لماذا؟ قالوا لأن هذا المال غير قابل للنماء، يعني المال هذا غير قابل للنماء لأنه في يد شخص آخر. القول الثاني وهو الذي أنا أفتي به في هذا البرنامج وهو الراجح، الفرق بين يعني بين حالتين، حالة المال عند أشخاص موسرين أغنياء قادرين على السداد، ما عندهم يعني مشكلة في إرجاع الدين، هذا يجب عليه أن يزكي الإنسان هذا المال إذا حال عليه الحول، وذلك لأن هذا المال في حكم المضمون. الآن أكثر الناس أخوي عبد الملك وتعرف هذا الشيء عندهم حسابات في البنوك، ما حساب مجمد أو حساب في حساب جاري، ليس في حساب توفير، فهذا الدين مثل الحساب الموجود في المصرف. والآن العلماء يقولون الحسابات الموجودة في المصارف، حسابات الجارية تزكى. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما في فرق، هذا اللي يظهر لي أنا، والله أعلم. أما إذا كان عند معسر أو مماطل أو جاحد أو إنسان عنده قضية ورفعها على هذا الشخص اللي عنده مال اللي له هو، فهذا لا يزكي حتى يقبضه. لماذا؟ لأنه في حكم المفقود، في حكم عدم القدرة على تحصيله، ولذلك لا يزكيه حتى يقبضه. فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة فقط، افترض هذا المال بقي 10 سنوات عند هذا المماطل أو المعسر، لما يقبضه يزكي عن سنة واحدة. بارك الله فيك ورضي عنك. طيب أخوي طلحة من إيطاليا وأحمد من ألمانيا والبقية، أعتذر منكم، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم التي أرسلتموها اليوم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.